بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كان الكلام في مسألة من نسي التكبيرة. طائفة من الروايات على بطلان صلاته، طائفة من الروايات على صحة صلاته، طائفة من الروايات مفصلة. القائلون بالبطلان استدلوا من ضمن ما استدلوا بشنو؟ بالإجماع. الآن نحن والإجماع، قام الإجماع شبه القطعي محصلا ومنقولا متواترا على بطلان صلاة من نسي التكبيرة. قلنا قسموا الإجماع إلى أقسام عديدة إلى أن انتهينا إلى الإجماع اللطفي، الإجماع الدخولي أو التضمني، التشرفي، التقريري، الحدسي، الكشفي. هذه الأنواع الست. هذا التقسيم تقريبا باعتبار دليل حجية الإجماع. أحيانا الإجماع يقسم باعتبار متعلقه، أحيانا باعتبار دليل حجيته. لاحظوا، بالنسبة إلى ما نحن فيه، الإجماع الذي قام على بطلان صلاة من نسي التكبيرة أو تركها جهلا، نريد نشوف هذا الإجماع هل يلزمنا بالقول بالبطلان أو يمكننا القول بصحة صلاته تمسكا بالطائفة الثانية من الروايات. لازم نشوف دليل حجية الإجماع شنو، ونرى أن هذا المورد هل هي صغرى للإجماع اللي هو حجة أم لا. إذا كان الدليل اللطف، اللي هذا ما يسمى بالإجماع اللطفي، سابقا المشهور بين القدماء أن دليل حجية الإجماع شنو هو؟ قاعدة اللطف. هذا بحث مفصل في محله، يعني في علم الأصول، لكن كإشارة فقط. الإجماع اللطفي هو اتفاق الفقهاء الكاشف عن رأي المعصوم، لأن هذا القيد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم لا بد من أخذه في كل إجماع، هكذا قالوا. لكن ليش هذا الاتفاق يكون كاشفا عن رأي المعصوم؟ لقاعدة اللطف، لحكم العقل بوجوب اللطف على الباري عز وجل. قالوا العقل يحكم بوجوب اللطف على الله في عباده بأن لا يجعل جميعهم على باطل ولو في فرع من المسائل الشرعية، فلا بد من إظهار المعصوم عليه السلام الحق لهم ولو عبر إلقاء الخلاف بينهم. هذا هو الإجماع اللطفي. إذا كانت الأمة بأجمعها على خطأ، اللطف الإلهي يقتضي أن يكشف لهم الحق عبر المعصوم عليه السلام ولو بإلقاء الخلاف. مو لازم الكل يتفقون على الحق، الدنيا دنيا اختبار وامتحان، الله عز وجل يري الطريق لا يجبر الناس على الهداية. مو هيجي؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا اللطف يقتضي أن الحق يبين ولو بإلقاء الخلاف. فإذا أجمعت الأمة بفقهائها على مسألتين شرعيتين، يبدو أن هذه المسألة تلقيت من المعصوم عليه السلام. في قاعدة اللطف أكو بحث مفصل أن قاعدة اللطف في كبراها مسلمة، أما أن الإجماع يكون صغرا لقاعدة اللطف هذا محل تأمل. في الجملة مقبول وليس بالجملة، والتفصيل في الأصول. هناك راجعوا شوفوا قاعدة اللطف هل تشمل هذا المورد. مثلا البعض من الفقهاء قال من الأصوليين في عصر الغيبة قاعدة اللطف لا تقتضي إلقاء الخلاف، هذا في عصر الحضور. ليش؟ لأن الناس هم السبب في حرمانهم من لطف المعصوم عليه السلام. الله عز وجل ما يقتضي اللطف على عباده قام به، فعله، أوجده. إذا واحد ما يريد يكون مشمولا لهذه النعمة الإلهية، إما بسوء فعله إما بسوء فعل بني نوعه، قد يكون هو مو مقصر لكن هناك من بني نوعه من سبب الغيبة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنحن الذي أحرمنا أنفسنا من المعصوم. إذا المعصوم يقول أيها الناس هذا الكلام مو صحيح، خلي أبين لكم الحق، الناس قالوا لا ما نريد نسمع، لازم بالقوة يجيبوهم يفهموهم الحق، ما معلوم. صار واضح؟ فإذن شمول قاعدة اللطف للإجماع هذا محل خلاف. قالوا الإمام عليه السلام لا يعقل لطفا ورحمة وحكمة أن يرى عامة الشيعة على ضلال فيدعهم على ضلالهم دون أن ينبههم. إذا فرضنا أن قاعدة اللطف تشمل الإجماعات، فرضنا لو سلمنا ذلك، طبعا بين قوسين قاعدة اللطف بعض المقتضيات لها إلزامية قد تكون بحسب القاعدة يعني واجب، والبعض المقتضيات ربما تكون من المستحسن أن يفعله. اللطف من قبل الوالد لأولاده بعض اللطف واجب كإعطاء النفقة مثلا إذا كانوا الأولاد من الفقراء، طبعا الزوجة واجبة النفقة حتى إذا كانت غنية، أما بعض اللطف قد يكون مستحب، وهذا أيضا بحث اللي قاعدة اللطف. فرضنا أن هذا لطف، لكن هل هو من اللطف الواجب؟ أفرض سلمنا عموما اللطف يقتضي أن المعصوم عليه السلام لا يدع الأمة بأجمعهم على خطأ، وإنما يبين الرأي الآخر فيما نحن فيه. إذا نريد نطبق الإجماع اللطفي على مسألة من نسي التكبيرة، شنو مقتضى الإجماع اللطفي؟ أن يبين المعصوم عليه السلام الرأي الآخر، مو شيء. الطائفة الثانية شنو؟ هو بيان للرأي الآخر. إحنا مو عندنا طائفة تقول بصحة صلاة من نسي التكبيرة، طائفة تقول بلي طائفة يعني من الروايات مو يعني من الناس، بلي احنا عدنا شوفوا روايات تقول بشنو؟ ببطلان صلاة من نسي التكبيرة. اذا العلماء اتفقوا جميعا على ذلك، المعصوم عليه السلام اذا اراد ان يبين الخلاف شلون يبين الخلاف اكثر من هذا اللي هو يجي يصرح في طائفة ثانية من الروايات بان الصلاة صحيحة؟ اكو اشكال على هذا ام لا؟ عرفتوا شنو نريد نقول؟ نريد نقول قاعدة اللطف تقتضي بيان الحق، مو أنه تجبر الأشخاص على الالتزام بالحق. أكو فرق بينهما. بعبارة أخرى اللطف الواجب هو ما يقرب للطاعة يبعد عن المعصية دون الملجئ للطاعة، دون الملجئ للابتعاد عن المعصية. المعصوم عليه السلام شاف الأمة على خطأ، فاللطف يقتضي أن يبين الرأي الصحيح. نريد نطبق على ما نحن فيه، الأمة أخذت بروايات بطلان من نسي التكبيرة، بطلان صلاة من نسي التكبيرة، المعصوم عليه أن يبين الرأي الآخر الصحيح فرضا، بين لو ما بين بين. فإذا كان المدرك في حجية الإجماع قاعدة اللطف، فهنا مقتضى اللطف قد حصل، وهو بيان المعصوم صلوات الله عليه للطائفة الثانية من الروايات. شنو الإشكال على ذلك؟ أصلا في الغيبة البعض من العلماء قالوا في زمن الغيبة هذا اللطف مو واجب على المعصوم عليه السلام.
لماذا سمي قاعدة اللطف؟ لأن
اللطف يقتضي أن الإمام يبين الرأي الآخر، بين وما بين في معنى وما على الرسول إلا البلاغ. الإمام بين الطائفة الثانية وما بين بين أكثر من هذا ما معلوم أن قاعدة اللطف تشمل المقام. إذن بالنسبة إلى قاعدة اللطف، يعني الإجماع اللطفي، أكو بحث كبروي ناقش كثير من الأصوليين في أن قاعدة اللطف ما معلوم تشمل الإجماع بشكل عام. السيد الشيرازي في بيان الأصول يقول قاعدة اللطف صحيحة في نفسها كبرا، الكبرى الكلية صحيحة أن اللطف واجب على الله، لكن شنو مصادقها؟ ولكن كون الإجماع بشكل عام، مو الإجماع في مسألة من نسي التكبيرة، الإجماع بشكل عام صغرى لها، يعني لقاعدة اللطف ولهذه الكبرى غير تام. ولذلك السيد لا يرى أن الإجماع حجة من باب قاعدة اللطف. تقريبا أكثر المتأخرين من الأصوليين لا يعتبرون الإجماع حجة من باب قاعدة اللطف. قلنا القدماء من الأصوليين كان حجية الإجماع عندهم من شنو؟ من باب اللطف، من باب قاعدة اللطف. لكن المتأخرين ناقشوا ذلك فلم يعتقدوا بها. إذن يبدو أن قاعدة اللطف ما معلوم تشمل الإجماعات بشكل عام. وفيما نحن فيه، نحن نقول أن قاعدة اللطف لو اقتضت شيئا فتقتضي بيان الرأي الحق، وقد قام المعصوم عليه السلام ببيان الرأي الآخر وهو صحة الصلاة في الطائفة الثانية من الروايات. وليس على المعصوم أكثر من البيان، مو لازم يلجئ الآخرين على الهداية. هذا بالنسبة إلى قاعدة اللطف، تفصيل راجعوا إلى الأصول، شوفوا شنو أدلة وجوب قاعدة اللطف وشنو اللي استشكل المتأخرون على هذه القاعدة ولم يقبلوا بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. إذن الإجماع اللطفي ما معلوم يشمل المقام
بإجماع القاعدة اللطفي لو لا.
من المتأخرين أكثرهم لا يقولون، المتأخرون يقولون بحجية الإجماع الحدسي، سيأتي إن شاء الله. إذن الإجماع قسمناه إلى ستة، الإجماع اللطفي لا يعلم بشموله بالنسبة إلى من نسي التكبيرة، يعني لا يعلم بشموله كبرا ولا يعلم بشموله صغرا. إذا واحد شك في ذلك، إذا شك في ذلك، تدرون الشك في الحجية مسابق لشنو؟ لعدم الحجية. يعني إذا نحن كنا وحجية الإجماع من باب اللطف حصرا، ماكو وجوه أخرى، إذا هكذا كان الأمر كان بإمكان الفقيه أن يفتي وفق الطائفة الثانية من الروايات التي تقول بصحة صلاة من نسي التكبيرة. ليش؟ لأن هذا الإجماع اللطفي لا يكون دليلا مانعا عن الأخذ بشنو؟ بالطائفة الثانية. أما الإجماع الآخر وهو ما يسمى بالإجماع الدخولي أو التضمني، شنو هذا الإجماع الدخولي أو التضمني؟ هو اتفاق الفقهاء جميعا وفي ضمنهم المعصوم عليه السلام. وفرضوا مجمع من الفقهاء، جمعنا جميع الفقهاء في مؤتمر ونعلم بأن أحدهم هو المعصوم عليه السلام، إذا هؤلاء اتفقوا طبعا هذا الإجماع راح يكون حجة لأنه يشتمل على قول المعصوم. هذا يسمى بالإجماع الدخولي أو الإجماع التضمني. زين، الإجماع الدخولي والإجماع التضمني على فرض تحققه قطعا حجة. وشلون يتحقق؟ قال بعض الأصوليين بأنه لازم يكون واحد منهم مجهول، لأن إذا نعرف هذا جناب الشيخ الأنصاري، هذا جناب مثلا العلامة الحقدي، هذا جناب المرزا الشيرازي، هذا جناب صاحب الجواهر، ولا واحد منهم المعصوم عليه السلام، لا يكون حجة. الإجماع الدخولي لازم واحد منهم المعصوم، إذا نعرف المعصوم هذا هو بعينه فكلام الباقي لا يكون حجة. لذلك اشترط البعض أن يكون شخصه مجهولا. عموما الإجماع الدخولي تحققه يعني تمصدق خارجا يحتاج إلى إثبات، ويبدو أنه في كثير من المسائل التي ادعي الإجماع عليها لم يحرز أنها من الإجماع الدخولي، حتى الذي ادعى الإجماع لم يدعي ذلك. تطبيق على ما نحن فيه، ما نحن فيه شنو؟ من نسي التكبيرة قام الإجماع على بطلان صلاته، هل هذا من الإجماع الدخولي؟ سؤال. لا، ما حد ادعى ذلك. يعني من شيخ الطائفة إلى العلماء المعاصرين اللي استدلوا بالإجماع على بطلان صلاة من نسي التكبيرة لم يقولوا بأن هذا من الإجماع الدخولي. إذن الإجماع الدخولي أو التضمني غير ثابت في المقام صغران، إذ لا نعلم ولا نقطع بوجود الإمام عليه السلام بشخصه. بشخصه لازم يكون حاضر، مو برأيه، مو يلقي الخلاف بينهم، بشخصه. لا يعلم بوجوده بشخصه ضمن المجمعين وفي مجلسهم. فإذا كان دليل حجية الإجماع هو الإجماع الدخولي، دخول المعصوم عليه السلام، هذا الإجماع لم يكن مانعا فيما نحن فيه عن الأخذ بالطائفة الثانية من الروايات. كم واحد صار عندنا الإجماع اللطفي؟ قلنا لا يكون مانعا بالطائفة الثانية. الإجماع الدخولي هم قلنا مو ثابت. نأتي إلى الإجماع الثالث، الإجماع التشرفي. الإجماع التشرفي شنو هو؟ يقوم هذا الإجماع بتشرف الأوحدي من الأعلام بخدمة الإمام عليه السلام في عصر الغيبة. هذا الإجماع يعني قوامه هذا، أن يقوم يعني قوامه هذا. شنو قوام الإجماع التشرفي؟ شنو تعريفه؟ يتشرف الأوحدي من الأعلام يعني من الفقهاء الأعلام بخدمة الإمام عليه السلام في عصر الغيبة، فيأخذ الحكم منه مباشرة ثم يدعي الإجماع عليه. هو يقول وقام عليه الإجماع، هذا يسمى بالإجماع التشرف. بل هذا الإشكال أشكله الكثيرون أن هذا ليس بإجماع، لأن الإجماع يعني اتفاق الكل. هذا الأوحدي الذي تشرف بمحضر الإمام عليه السلام قد يخالف المشهور أصلا، يعني المشهور أفروا على نجاسة أهل الكتاب. جناب الأوحدي منه مثلا المقدس الأردبيلي مثلا دنبول تشرف بزيارة الإمام، والإمام قال له أهل الكتاب طاهرون، فيأتي المقدس الأردبيلي ويكتب في كتابه قام الإجماع على طهارة أهل الكتاب، هذا يسمى بشنو؟ بالإجماع التشرفي. هذا الإجماع التشرفي اصطلاحان مو إجماع، لأن شخص واحد تشرف برؤية الإمام، مو شيء، مو إجماع هذا، ولكن ألحقوه بالإجماع. قالوا ربما بعض الإجماعات المدعات في كلمات الفقهاء يكون من باب الإجماع التشرفي. هذا أيضا في موضعه يعني في الأصول نوقش كبرا وصغرا. صغرا لما نقول بعد ما يصير أصول يصير فقه. نوقش كبرا وين؟ في الأصول. صغرا يصير فقه. لاحظوا أساسا هل التشرف في عصر الغيبة صلوات الله وسلامه على مولانا الإمام المهدي وعجل الله فرجه الشريف، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الرأي المنصور أنه ممكن، لكن بشكل عام لا يتحقق هذا التشرف لكل أحد ولا في كل موضوع، أحيانا يقع، يعني استثناء يكون. في عصر الغيبة نحن محرومون من شنو؟ من التشرف بمحضر الإمام عليه السلام وأخذ العلم منه مباشرة، هذا هو الأصل العام. ولذلك كل واحد يجي يدعي يقول أنا رأيت الإمام وقال الإمام هكذا وأمر الإمام هكذا، هذا لا يعتنى بكلامه. عادة اللي يتشرف ويحصل له هذا التوفيق عادة هم ما يجي ينقل، اللي دائما ينقلون ربما اتخذوا ذلك مكسبا تجارة دعاية لهم. شوفوا مو أكثر من الربوبية، هناك من البشر من ادعى الربوبية وأنا ربكم الأعلى، النبوة هناك من البشر من ادعى النبوة، الإمامة هناك من البشر من ادعى الإمامة، وهكذا. قضية التشرف هذا توفيق عظيم، فليس من البعيد بل من المتحقق خارجا أن كثير من البشر يدعي هذا التشرف لمصالح شخصية. لذلك الأصل العام بالنسبة إلى التشرف في عصر الغيبة أنه ماكو تشرف إلا استثناءات، وعادة الذي يتشرف لا ينقل ذلك، هذا من جانب عام. أما بالنسبة إلى المسائل الفقهية إحنا لم ننفي ذلك، من المحتمل أن يتشرف الأوحدي بمحضر الإمام ويأخذ الفتوى، ممكن. أكو موضوع ثاني بالنسبة إلى التشرف في المسألة الفقهية، في مرة واحد يتشرف بمحضر الإمام لمشكلة، وفرض مثلا تايه في الصحراء الإمام يرشده، وفرض مثلا مريض الإمام يعالجه، هذه ليست أمور فقهية. بالنسبة إلى التكاليف الشرعية في عصر الغيبة، المعصوم عليه السلام حصرنا بالرجوع إلى الفقهاء المراجع، وإذا تشرف أحد من الفقهاء المراجع في مسألة ما، المعصوم عليه السلام حسب الروايات الموجودة حتى في عصر الغيبة في بعض الموارد، المعصوم أرجعهم إلى الروايات المأثورة الموجودة في الكتب المعتبرة. يعني مثلا بالنسبة إلى المقدس الأردبيلي، هذه القصة مشهورة، أنه جاء إلى ضريح مولانا أمير المؤمنين في معضلة فقهية، قال يا باب مدينة علم رسول الله، أنا هذه المسألة ما وصلت إلى نتيجة، بس مسألة فقهية شنو كانت ما ندري. الإمام أرشده قال الآن ولدي الإمام المهدي في مسجد السهلة، روح عنده وأخذ الجواب. في قصة مفصلة يتشرف المقدس الأردبيلي إلى مسجد السهلة ويتشرف بلقاء الإمام، ثم ينقل، يعني واحد من الطلبة كان يتابعه فسأل أصر عليه فأجاب الإمام صلوات الله عليه حسب هذا المنقول يرشده إلى جواب المسألة عبر الرجوع إلى الأدلة الموجودة في كتبنا، يقول جواب المسألة موجود في الكتاب الفلاني الرواية الفلانية. في بعض المكاتبات يسأل الإمام عليه السلام أنه عند التعارض بين الخبرين شن سوي، الإمام ما أنطأ الحكم، مع أنه المسألة مو عن كلية التعارض، شان المسألة عن صغرى من الصغريات، مسألة فقهية فرعية. الإمام قال بأيهما أخذت من الروايتين، العنوان العام. عموما في عصر الغيبة لوجود من يكذب ويقول أنا تشرفت بلقاء الإمام، فإذا هذا الباب ينفتح كل واحد يدعي يقول أنا شفت الإمام، الإمام قال اقتل فلانا، الإمام قال مثلا كن مع فلان ولا تكن مع فلان، وهكذا. فالمسألة الفقهية تخرج عن الضوابط الشرعية، لذلك هذا الباب سد، أنه واحد يدعي التشرف ويقول الإمام مثلا قال من اليوم صلوا صلاة الصبح 3 ركعات، نقبل هذا الشيء؟ إذا واحد يجي قال أنا تشرفت برؤية الإمام والإمام أمرني أن من اليوم تصلون صلاة الصبح كم ركعة، ثلاث ركعات. عموما ليس من سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام في عصر الغيبة بيان المسائل الفقهية الشرعية بهذا النحو. وإذا تشرف أحدهم بمحضر الإمام عادة، ما أريد أقول في كل الموارد، نقول مو كل الموارد ندريها أصلا، لأن كل الموارد أيضا لم تنقل، عادة الإمام يرجعهم إلى المصادر الموجودة من الكتاب والسنة وما أشبه، حتى هذا الباب يسد، لا يتلاعب بالدين بادعاء شنو، بادعاء التشرف، وإلا كل واحد يدعي التشرف ربما يقدر يأثر على بعض البسطاء، مو شيء يقول أنا شفت الإمام قال الإمام اليوم طلعوا مظاهرات مثلا، روحوا اقتلوا فلانا مثلا، فالقضية تصير هرج ومرج. الدين يخرج عن كونه دينا. إذن الإجماع التشرفي أولا هذا لا يسمى إجماعا لأن ليس باتفاق الفقهاء، ثانيا صغرا لم يثبت ولا ادعى واحد في مسألتنا. مسألتنا شنو؟ من نسي التكبيرة، الذي ينسى التكبيرة قام الإجماع على بطلان صلاته. أكو واحد منهم ادعى أن هذا الإجماع تشرفي؟ لا. فهذا الإجماع التشرفي أيضا لا يكون مانعا من الأخذ بالطائفة الثانية من الروايات. واضح شنو نريد نقول؟ الإجماع اللطفي قلنا لا يكون مانعا ولو صغرا عن الأخذ بالطائفة الثانية من الروايات. الإجماع الدخولي صغرا لم يثبت ذلك فلا يكون مانعا من الأخذ بالطائفة الثانية من الروايات. الإجماع التشرفي أيضا كذلك. نأتي إلى الإجماع الرابع، الإجماع التقريري. هذا الإجماع التقريري يشبه الإجماع السكوتي. قلنا الإجماع على قسمين، قولي وسكوتي بالنسبة إلى الفقهاء. الإجماع التقريري شنو هو؟ الإجماع القائم على تقرير الإمام وسكوته على ما توصل إليه المجمعون. احنا طبعا نلخص كل مباحث الإجماع في حلقة أو حلقتين، وإلا المسألة بحاجة إلى الرجوع إلى البحث في الأدلة ومراجعة المناقشات حتى واحد يصل إلى نتيجة. بس أنا دني أعطيكم فكرة كلية، هذا الإجماع عندما مثلا جنابك تسمع به في مختلف الفروع الفقهية رأسا تجي تقسم، هل هذا إجماع لطفي؟ هل هذا إجماع مثلا دخولي؟ هل هذا إجماع تشرفي؟ حتى تعرف الحجة من ذلك وعدم الحجة، مضافا إلى التقسيمات السابقة في الدرس السابق اللي الإجماع القولي والعملي والإجماع السكوتي والصريح والإجماع المدركي والإجماع التعبدي، أحسنتم، بلي، والإجماع البسيط والمركب. بالنتيجة الإجماع التقريري قلنا معناته شنو؟ إجماع صاير بين الفقهاء، الإمام ساكت، بلي، أحسن. البعض قال بحجية هذا الإجماع في عصر الحضور، أما في عصر الغيبة ما معلوم أن سكوت الإمام على آراء الفقهاء يكون رضا بذلك، لأن بالنتيجة نحن محرومون عن كثير من النعم في عصر الغيبة. أنتوا يعني بتناقشون في أصل الإجماع التقريري، تردون تقولون في عصر المعصوم عليه السلام إذا كل الفقهاء فقهاء الإمامية من زرارة وغير ذلك أجمعوا على مسألة، مثلا أفرض كلهم أجمعوا على أن مثلا صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة، إذا أجمعوا على حكم، البعض من الأصوليين قال إذا المعصوم عليه السلام رأيه كان يخالف كان يبين، فاتفاق جميع فقهاء الإمامية في عصر الحضور هذا دليل على أن الإمام صلوات الله عليه راض بما توصلوا إليه.
ما يسمى الإجماع على التقرير؟
مو التقرير إجماع، هذا دليل حجية الإجماع. دققوا، الإجماع التقريري قلنا هذا التقسيم باعتبار دليل حجيته مو باعتبار متعلقه. إيش قال جناب السيد؟ إنما يكون واردا إذا كان هذا التقسيم باعتبار المتعلق. يقول هذا الإجماع مو تقريري. إحنا كلامنا في هذه الأقسام الستة مو باعتبار المتعلق، باعتبار دليل الحجية. متعلق الإجماع الفتوى الحكم الشرعي الذي اتفق عليه جميع علمائنا، أفرض وجوب صلاة الجمعة. شنو دليله؟ التقرير دليله. فسمي الإجماع تقريريا باسم دليله. الفرق بالاعتبارات، هناك دليل على حجية قاعدة اللطف، هنا الدليل على حجيته شنو؟ تقرير المعصوم، وتقرير المعصوم وفعله وقوله حجة. يعني ربما واحد لا يقبل بقاعدة اللطف كما أن الكثير لم يقبلوا به، لكن يقبل بقول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. صار واضح؟ إذن الإجماع التقريري إجمالان أن يسكت المعصوم عليه السلام على ما أجمع عليه فقهاء الإمامية. هذا في عصر الغيبة ما عندنا دليل على وقوعه أو حجيته. يعني السكوت المعصوم في عصر الغيبة هل هو دليل على رضاه بما فعله أو بما قاله الأمة أو فقهاء الأمة؟ ما معلوم. زين، فيما نحن في إذا أريد نطبق هسه وفرض قلنا الإجماع التقريري حجة كبرى، فيما نحن فيه الإمام عليه السلام سكت عن بيان الرأي الآخر أم ذكره؟ شنو؟ أحسنتم. شوفوا، فهنا بعد ما أن إجماع تقريري، الإجماع التقريري إنما يكون حجة إذا سكت المعصوم عليه السلام، ما يخالف نقبل بهذا الإجماع فرضا. فيما نحن فيه أجمع الفقهاء على بطلان صلاة من نسي التكبيرة، الإمام صلوات الله عليه سكت عن ذلك أم بين؟ شنو هاي الروايات اللي عندنا سندان دلالتان معتبرة تامة في شنو؟ في صحة صلاة من نسي التكبيرة. إذن الإجماع التقريري صغرا فيما نحن فيه لا ينطبق. واضح الإشكال الصغروي شنو؟ لو سلمنا بحجية الإجماع كبرا الإجماع التقريري فيما نحن فيه هذا مو من مصادقه. أول شيء احنا أشكلنا كبرويا في عصر الغيبة. شوفوا، نحن بشكل عام بينا أننا نرى حجية الإجماع في الجملة. يعني جنابك تريد تقول هذا مو حجة، تريد تأيد الكلام. أهلا بناصرنا. طبعا أكو رأي آخر يقول بحجية هذا الإجماع. هسه ما طول سألت خلي أقول لكم بيان وجه حجية هذا الإجماع حتى في زمن الغيبة. قال بعضهم أن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ناظر بلا شك، وإن كان غائبا. الإمام ناظر لا مو ناظر؟ ناظر. فلو رأى الإمام عليه السلام إجماع علماء الشيعة عقد على شيء كلهم وسكت، دققوا، ولم يأمر بالمعروف. المعروف شنو هذا؟ المعروف الذي تركوه لأنهم أجمعوا فرض على باطل والإمام سكت، ولم ينه عن هذا المنكر الذي قالوا به، ولم يرشد الجاهل في هذه المسألة، ولم ينبه الغافل، فتقريره وسكوته وعدم ردعه بنحو من الأنحاء ولو بإلقاء الخلاف هذا يكون كاشفا عن رضاه. احنا ما نريد نناقش الآن من قال بحجية هذا الإجماع أو لم يقل. خلاصة الكلام أن المشهور لم يقولوا به في عصر الغيبة، وهناك البعض من العلماء الفضلاء قال به حتى في عصر الغيبة. قال الإمام ناظر وسكوته عن هذا دليل عن رضا، وإلا كيف ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكن نحن نطوي البحث عن الكبرى بالنسبة إلى ما نحن فيه صغرا. هذا الإجماع التقريري ليس بصادق لوجود الطائفة الثانية من الروايات. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.